الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ أولا بشرح فصول الأداب ومكارم الأخلاق المشروعة لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله. كنا قد وصلنا إلى قول المصنف:
فصل. ويكره إزالة الأوساخ في المساجد كتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط والعمل والصنائع كالخياطة والخرز والحلج والتجارة وما شاكل ذلك إذا كثر، ولا يكره ذلك إذا قل مثل رقع الثوب أو خصف نعل، ولا يكره ذلك إذا قل مثل رقع ثوب أو خصف نعل أو تشريكها إذا انقطع شسعها.
فصل. ويكره إزالة الأوساخ في المساجد كتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط والعمل والصنائع كالخياطة والخرز والحلج والتجارة وما شاكل ذلك إذا كثر. المساجد هي بيوت الله عز وجل، كما قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. المساجد هي دور العبادة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت لما بنيت له من الصلاة والذكر وتلاوة القرآن وأنواع العبادة، وليس دورا للتجارة أو للعب أو اللهو أو إزالة الأوساخ أو عمل الصنائع، ليست لهذا. وينبغي العناية بها وتعظيمها، فيحب البقاع إلى الله عز وجل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: حب البقاع إلى الله تعالى مساجدها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. في الدور يعني في الأحياء أو القبائل التي هي تسمى في الوقت الحاضر بالأحياء. أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب. نعم، لا، ويجوز اقصار البهائم بعده. عندكم أنتم قبله؟ يمكن في النسخة اللي بين أيديكم قبله، والنسخة الأصل اقصار البهائم بعد هذا الفصل. على كل حال، تقديم وتأخير أمر سهل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وأن تطيب. وهذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي، وفي سنده ما قال، لكن العمل عليه عند أهل العلم. وقد كان الناس من صدر الإسلام يجمرون المساجد، يعني يبخرونها ويطيبونها ويعنون بها. والمساجد لها خصوصية في بعض العبادات، ومنها مثلا الاجتماع لتلاوة القرآن وتدارسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خص الفضل المذكور في الحديث بالمساجد، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فخص هذا التدارس بكونهم مجتمعين في بيت من بيوت الله، يعني في مسجد. وهذا يدل على أن يعني بعض العبادات تشرف بفعلها في المسجد، وتشرف ويعظم ثوابها وأجرها بفعلها في المسجد، كتدارس القرآن. تدارس القرآن الأفضل أن يكون في المساجد، وإن كان يجوز أن يكون في غير المساجد، لكن الأفضل أن يكون في المساجد لهذا الحديث وما في معناه. قال: ويكره إزالة الأوساخ في المساجد. إزالة الأوساخ في المساجد يكره ذلك، ومثل المؤلف بتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط، لأن المساجد مطلوب تنظيفها وليس إلقاء القذر والأوساخ فيها. وإذا تعمد ذلك وكثر، وقد يكون هذا محرم، يكون هذا محرما إذا تعمد إلقاء الأوساخ في المساجد وكثر ذلك منه. قال: والعمل والصنائع. كذلك أيضا المساجد تنزع عن الأعمال الحرفية والصنائع لأنها دور للعبادة. ومثل المؤلف قال: كالخياطة والخرز. يعني المساجد لا ليست محلا للخياطة ولا للخرز والحلج، يعني حلج القطن وتخليصه من بذوره، هذا المراد بالحلج، يعني تخليص القطن من بذوره. فهذه أيضا يكره أن تكون في المسجد. قال: والتجارة. فيرى المؤلف أن التجارة أنها مكروهة في المسجد، هذا رواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني في المسألة أن التجارة في المسجد محرمة، وهذا هو القول الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. ولقوله عليه الصلاة والسلام: لمن نشد ضالة في المسجد لا ردها الله عليك، لا ردها الله عليك. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء على من باع أو اشترى في المسجد أو نشد ضالة، فالدعاء عليه من باب التعزير له، من باب التعزير له، الدعاء عليه بأن لا يربح الله تجارته، والدعاء عليه بأن لا يرد الله ضالته، وهذا من باب التعزير له على فعل هذه المعصية. وهذا يقتضي تحريم ذلك، تحريم أن تكون بيع والشراء في المسجد وكذلك التجارة في المسجد، وما كان في معناه. ولهذا قال المؤلف: وما شاكل ذلك، يعني وما كان في معنى ذلك. ومن ذلك الدعاية التجارية في المسجد، إنه لا يجوز أن تكون الدعايات التجارية داخل المساجد. مساجد دور العبادة، إذا كان لا يجوز البيع ولا الشراء في المسجد فكذلك أيضا الدعاية التجارية والإعلان التجاري لا يجوز أن يكون داخل المسجد. طيب، إذا كان الإعلان عن محاضرات، محاضرة أو دورة علمية أو نحو ذلك، وكتب الراعي الرسمي شركة كذا أو مؤسسة كذا، هل هذا من الدعاية الممنوعة أو الجائزة؟ نعم. طيب، في رأي آخر؟ نعم جائز. طيب، نعم نعم. طيب، هل هذا مقصود أم لا؟ هل هو تبع أو ليس تبعا؟ نعم، إذا كتب الراعي الرسمي كذا، نعم مقصود. لو كان ليس مقصودا أصلا ما تكفل بهذا الإعلان، وما تكفل بالإعلان إلا لأجل الدعاية، أليس كذلك؟ ما وضع هذا الإعلان وبذل المال إلا لأجل الدعاية له، ولذلك يكتب الراعي الرسمي كذا. فنقول: إذا كانت الدعاية مقصودة فإن هذا لا يجوز أن يكون داخل المسجد. أما لو كان ذلك وقع تبعا فهذا لا بأس. تبعا مثل ماذا؟ مثل لو كتب مثلا على مكبر الصوت: صنع في كذا مثلا، أو المناديل مثلا: صنع في شركة كذا مثلا، هذا وقع تبعا، هذا ما يضر. لكن إذا كان مقصودا كان يقول راعي الرسمي، هذا مقصود، ولولا هذا الكتاب، لولا هذه العبارة ما تكفل هذا الراعي بتكلفة هذه الإعلانات. فالدعاية مقصودة، إذا كانت الدعاية مقصودة فإن هذا لا يجوز. أما إذا كانت غير مقصودة وإنما تقع تبعا فهذا لا بأس به، كما مثلنا كان يكتب على مكبر الصوت: صنع في كذا، أو المناديل أو نحو ذلك، أو حتى مثلا الماء الذي يشرب صنع مثلا في مصانع كذا، هذه غير مقصودة، هذه لا حرج فيها، لكن المقصودة هذه لا تجوز. طيب، كيف نتعامل مع هذه الإعلانات؟ فيها فائدة، في إعلان الدروس، في إعلان المحاضرات، فيها نعم تطمس أو يوضع عليها يعني ما يغطيها ويستفاد من الإعلان، يستفاد من الإعلان، هذا أحسن من أن يقال أنها يعني تتمزق أو نعم أو تعلق خارج المسجد. نعم. إذا كان مقصودا، إذا كان مقصودا أنه يقصد به الدعاية هذا لا يجوز. أما إذا كان ليس مقصودا وإنما باب التعريف بهذا المنتج فلا حرج. نعم. طيب التقاويم، هل الإعلان مقصود أو غير مقصود؟ مقصود، مقصود، وضع أصلا من باب دعاية، دعاية لهذه الشركة أو المؤسسة. ولذلك يوجد في بعض المساجد حين تقاويم فيها دعاية لمؤسسة أو شركة، هذه ما يجوز تكون داخل المسجد إلا أن تطمس هذه الدعاية، تطمس أو تغطى. نعم. لا، إذا كانت خيرية فهنا ليست تجارية، لا حرج، المهم ألا تكون تجارية، ألا تكون، نقيد الدعاية التجارية، ألا تكون دعاية تجارية أو إعلانا تجاريا. طيب، قال إذا كثر، مفهوم كلام المؤلف أنه إذا لم يكثر فإن هذا جائز، وهذا في أمور التجارة يعني غير صحيح. في أمور التجارة هي محرمة على القول الراجح، قلت أم كثرت، سواء كانت بيعا أم تجارة، بيعا أم شراء أم دعاية أم إعلانا أم غير ذلك. قال ولا يكره ذلك إذا قل، هذا ربما يحمل كلام المؤلف على يعني الأعمال الحرفية ونحوها، إذا كانت يسيرة مثل، نعم، عندكم النجارة محتملة، محتملة النجارة، على كل حال تلحق بالأعمال الحرفية، لكن في النسخة الأصل التجارة. قال ولا يكره ذلك إذا قل مثل رقع ثوب أو خصف نعل أو تشريكها إذا انقطع شسعها، يعني مثل الأشياء اليسيرة، مثل الأشياء اليسيرة هذه لا حرج فيها، مثل ما مثل المؤلف بهذا، لو أن أحدا انقطعت نعله فأصلحها داخل المسجد لا حرج في ذلك، لأن هذه أشياء يسيرة. طيب الحديث داخل المسجد، سواليف والأحاديث داخل المسجد، إذا كان في أمر محرم فهي محرمة، سواء كان داخل المسجد أو خارج المسجد، كان تكون غيبة مثلا أو نميمة أو سخرية، هذه محرمة سواء كان داخل المسجد أو خارج المسجد. ولكن الكلام المباح داخل المسجد ما حكمه؟ نعم، جائز لا بأس بها. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الصبح بقي في مصلاه، فكانوا يتحدثون في أمور الجاهلية وما من الله تعالى به عليه من الإسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يستمع ويتبسم، رواه مسلم. ولأنه عليه الصلاة والسلام لما اعتكف كان يأتيه من يأتيه من الصحابة، وأتته زوجه صفية وتحدثت معه ساعة، فالحديث داخل المسجد في الأمور المباحة لا بأس به، لا بأس به، وإن كان يعني ينبغي يكون الغالب على الإنسان أن يكون معظم وقته الذي يقضي في المسجد في أمور الطاعة، لكن لو تحدث في أمور جائزة أو مباحة فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لكن مهم أن يكون ذلك في أمور جائزة وأمور مباحة. نعم. الحديث في أمور التجارة مكروه داخل المسجد، لكن لا يصل درجة التحريم. والدليل لهذا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلين، لما رأى كعب بن مالك وأحد الناس ارتفعت أصواتهما داخل المسجد، وكعب في مقاضاته لدينه، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام لكعب أن ضع شطر دينك، ففعل. فهنا كان التقاضي دين في المسجد، ومع ذلك قرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فدل هذا على أن مثل هذه الأمور اليسيرة أنه لا حرج فيها، فيقتصر محل النهي على البيع والشراء والدعاية ونحو ذلك من الأمور التجارية المحضة. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ولا يجوز إخصاء البهائم. إخصاء البهائم، إخصاء معناه يعني إزالة الخصية، وإخصاء البهائم يقولون إن البهيمة إذا خصيت فإنها تسمن، ويطيب لحمها، هذا معروف عند أرباب المواشي، تسمن ويطيب لحمها، فيعمد بعض الناس إلى إخصائها لأجل هذه المصالح. قد اختلف العلماء في حكم إخصاء البهائم على قولين. القول الأول أن ذلك لا يجوز، هو القول الذي قرره المؤلف رحمه الله، وذلك لما فيه من إيلام البهائم وتعذيبها، فإن الإخصاء فيه نوع من الألم والتعذيب. والقول الثاني أن إخصاء البهائم إذا كان فيه مصلحة لا بأس به، هذا هو القول الراجح، وهو المذهب عند الحنابلة أن إخصاء البهائم لا بأس به إذا كان فيه مصلحة، كان يقصد من ذلك إصلاح تطيب لحمها أو سمنها أو نحو ذلك من المصالح. والدليل لهذا ما جاء في مسند الإمام أحمد سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، ضحى بكبشين موجوئين، ومعنى موجوئين يعني خصيين، وهذا يدل على أيضا أنه تجوز الأضحية وهكذا الهدي والعقيقة بالخصي، لأن الخصة ليس عيبا في البهائم وإنما هو وصف كمال، ولذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذين الكبشين ليضحي بهما. وكما نقلت أن الخصة للبهيمة مفيد لها من جهة تطيب اللحم والسمن كذلك، ولذلك يفضل يعني بعض الناس لحم البهيمة المخصية على غيرها، لأن لحمها يكون ألذ وأطيب. ولهذا المعنى اختار النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية بكبشين خصيين، وهذا هو القول الراجح أن خصاء البهائم إذا كان فيه مصلحة فلا بأس بذلك، لأن هذه البهائم إذا خلقها الله تعالى لبني آدم، كل ما في الأرض خلقه الله تعالى لبني آدم، كل ما في الأرض. من يذكر لنا الدليل لهذا؟ نعم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض، أكمل آية، جميعا، كل ما في الأرض كله لبني آدم. فهذا من يعني رحمة الله تعالى بني آدم، ولذلك ذكر الله تعالى هذا في على يعني معرض الامتنان. فهذه البهائم خلقها الله تعالى بني آدم، فإذا كان في هذا التصرف مصلحة فلا حرج في ذلك، وما قد يحصل من إيلام الحيوان ينغمر في المصلحة المرجوة من ذلك. قال: ولا كيها بالنار للوسم، أي أنه لا يجوز كي البهائم بالنار للوسم، وذلك للتعليل السابق لما في ذلك من إيلام الحيوان. وأيضا جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، رواه مسلم. والقول الثاني في المسألة أن وسم البهائم لا بأس به بشرط ألا يكون ذلك في الوجه، وهذا هو القول الراجح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسم إبل الصدقة. قد بوب البخاري في صحيحه بقوله: باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده، وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة. هذا نص صحيح صريح في المسألة. وأما الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول فهذا إنما هو خاص بالوسم في الوجه، ونحن نقول إن الوسم في الوجه محرم، وذلك للحديث الذي استدلوا به وهو حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، ولأن وسم الحيوان في غير الوجه في منفعة عظيمة ومصلحة كبيرة، خاصة في الإبل، فإن كثيرا من الإبل لا تعرف إلا بالوسم، أرباب الإبل يعني يعرفون أن هذه ناقة فلان أو فلان من الوسم الذي توسم به، فلو لم توسم لا يعني اشتبهت الإبل بعضها ببعض. في هذا الوسم مصلحة كبيرة، ولذلك فالقول الراجح أن وسم الحيوان في غير الوجه لا بأس به إذا كان في ذلك مصلحة. قال: وتجوز المداوات حسب ما أجزنا في حق الناس في إحدى الروايتين. هذه عبارة فيها إشكال. طيب، في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب يعني أتت هذه العبارة بمعنى آخر ربما يكون هو المقصود، وأنه حصل تصحيف أو سقط في هذه النسخة. قالوا: ويجوز الكي للمداوات، وهذا هو الذي يظهر من مراد المؤلف من هذه العبارة، أن مراده ويجوز الكي للمداوات حسب ما أجزنا في حق الناس بإحدى الروايتين. هذا الذي يظهر، يعني يجوز كي البهائم للمداوات، لأن المؤلف منع من كي البهائم للوسم، فأراد أن يستدرك ويقول أن كيها لغير الوسم للمداوات أنه يجوز، لأننا أجزنا ذلك في حق الناس، فإذا أجزناه في حق الناس للمداوات فنجيزه كذلك في حق البهائم. والذي يظهر أن كي البهائم أنه جائز للوسم وللمداوات ولغيرها إذا كان في ذلك مصلحة، إذا كان في ذلك مصلحة أنه لا بأس به مطلقا.
فصلا: وبر الوالدين واجب. سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن بر الوالدين أفرض هو؟ فقال: لا أقول فرض ولكنه واجب، ولا يجوز طاعتهما في معصية الله تعالى، كذلك نص عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى.
قال: وبر الوالدين واجب. وسئل الأحمد رضي الله عنه عن بر الوالدين أفرض هو؟ فقال: لا أقول فرض ولكنه واجب. وجوب بر الوالدين دلت له نصوص كثيرة من القرآن والسنة، من قول الله تعالى: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأوجب الله تعالى بر الوالدين في هذه الآية وفي آيات أخرى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب العمل إلى الله قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، مع أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام. هذا يدل على عظيم فضل بر الوالدين وعظيم أجره وثوابه، وهو أعظم ما يكون من صلة الرحم، أعظم ما يكون من صلة الرحم بر الوالدين. وإنما لم يقل صلة الوالدين لأن المطلوب مزيد من الصلة، ومزيد الصلة تسمى برا، لأن البر هو الخير الكثير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فتكفل الله تعالى بأن يصل من وصل رحمه وأن يقطع من قطع رحمه. وقلنا أن بر الوالدين أعظم ما يكون من صلة الرحم، وعقوق الوالدين أعظم ما يكون من قطيعة الرحم. ولذلك يعني يصله الله تعالى بماذا؟ ما معنى أن أصل؟ يصله بأي شيء؟ يصله بكل بر وخير وتوفيق وتيسير. وأن أقطع من قطعك أي أقطعه من كل خير ومن كل بر ومن كل توفيق ومن كل تيسير. ولهذا لا يمكن أن تجد عاقا لوالديه أو قاطعا لرحمه سعيدا في حياته أبدا، لا يمكن. حتى وإن حصل مالا أو ثروة أو شيئا من متع الدنيا فإنه سيكون تعيسا في حياته، لأن هذه سنة من سنن الله تعالى، أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، الله تكفل بأن يقطع من قطع رحمه. والعقوق أبلغ ما يكون من قطعة الرحم، هذا يعني تكفل الله تعالى بهذا متى؟ لما خلق العرش، ونحن نؤمن بهذا كما ورد ولا نسأل عن كيفية، الله على كل شيء قدير. فهذه من سنن الله عز وجل التي لا تتغير ولا تتبدل، أن العاقل لولده قاطع لرحمه لا يمكن أن يهنأ بعيش، أتعس الناس عيشا وأقلهم توفيقا وتيسيرا، وأن البار بوالده الواصل لرحمه من أهنأ الناس عيشا ومن أكثرهم توفيقا وتيسيرا لأموره. هنا المؤلف أورد هذا الفرق بين الواجب والفرض، قال لا أقول فرض ولكنه واجب. هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ الحنفية يفرقون ويرون أن الواجب أن الفرض آكل من الواجب، وأن الفرض ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة. وجمهور العلماء على أنه لا فرق بين الفرض والواجب، وهذا هو القول الراجح، أنه لا فرق بين الفرض والواجب، وأن ما قيل أنه واجب هو فرض، وما قيل أنه فرض هو واجب. هذا هو القول الراجح، أنه لا فرق بين الفرض والواجب. لكن في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أنه يفرق بين الفرض والواجب، فيعني الفرض يكون لما كان أكثر تأكدا من الواجب. قال ولا تجوز طاعتهما في معصية الله تعالى، كذلك نص عليه يعني الإمام أحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله تعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. لو أن المؤلف استدل بالآية لكان يعني أولى. وأيضا يعني الحديث الذي ساقه المصنف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يعني ورد في أكثر حديث عند مسلم وغيره، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن نحتاج إلى أن نذكر ضابطا لطاعة الوالدين الواجبة، يعني متى تجب طاعة الوالدين؟ هل كل ما أمر الوالد ولده به تجب طاعته فيه؟ يعني لو أمره بأمر يعني لا فائدة له فيه، أو نهاه عن أمر له فيه فائدة، نحتاج إلى أن نعرف ضابطا لطاعة الوالدين الواجبة. نعم، سبق أشرنا في دروس سابقة لأن يعني أحسن ما قيل في الضابط في ضابط وجوب طاعة الوالدين أنه تجب طاعتهما إذا أمر فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر فيه على الولد، فيما فيه نفع لهما ولا ضرر فيه على الولد. لاحظ بهذين القيدين، إذا ضابط وجوب طاعة الوالدين أن يطيع أن يأمر ولدهما فيما فيه نفع لهما ولا ضرر فيه على الولد، فإن أمراه بما لا نفع لهما فيه يعني من باب التعنت، قال أب لولده أريد أن تأتي لي بمثلا بحصات من الجبل مثلا، هل تجب طاعته؟ طيب ما يستفيد منها؟ ما له فائدة، لا تجب. أو أنه من باب التعنت، من باب التعنت، أو أن عليه ضررا على الولد ضرر فيما أمره فيه والده به، كأن يأمره بتطليق زوجته من غير سبب معتبر شرعا، أو تأمره أمه بتطليق زوجته، إنه لا تجب طاعتهما في ذلك. ولذلك جاء رجل للإمام أحمد فقال إن أبي يأمرني بطلاق زوجتي، قال لا تطلقها، قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بأن يطيع أباه لما أمره بتطليق زوجته؟ قال إذا كان أبوك مثل عمر فأطع أباك، لأن عمر لا يمكن يأمر ابنه بطلاق زوجته إلا لسبب شرعي، لسبب معتبر شرعي. أما إذا كان لأجل تعنت أو لأجل مثل عدم محبة أو لأجل خلاف يعني بين زوجته وبين أبيها وأمه، لا تجب طاعة أبيه وأمه في تطليق زوجته. إذن لا بد أن طيب لو نهاه أن يصوم الاثنين، نهى الأب ابنه أن يصوم يوم الاثنين، هذا الابن كل اثنين يصوم، قال له أبوه لا تصوم الاثنين، هل تجب طاعته؟ لا تجب طاعته، لأنه ليس فيه نفع لهذا الأب، وليس يعني ويتضرر هذا الولد كونه يعني يريد أن يعمل عملا صالحا و ينهاه والده عن ذلك. طيب أيضا بعض الآباء أو الأمهات قد يكون بطبعه يكره المتدينين ويكره الدروس ويكره المحاضرات مثلا، فإذا أمر ولده بأن لا يذهب لحضور الدروس مثلا، هل تجب طاعته؟ لا تجب، لا تجب، لأنه ليس له فيه مصلحة. ما فائدة الأب من نهيه لولده أن لا يحضر؟ لا تجب إلا إذا كان الأب والأم له مصلحة، كان يطلب منه مثلا أن يوصله إلى مكان معين، تطلب منه والدته أن يوصلها إلى مكان، إلى المستشفى، إلى السوق، إلى مكان معين مثلا وقت درس أو وقت محاضرة، قالت له لا تذهب للدرس أوصلني، هنا تجب طاعته. لماذا؟ لأن لها منفعة. أما إذا كان مجرد تعنت وليس له منفعة ولا مصلحة لا تجب طاعته. أو كان على الابن ضرر، أو كان على الولد ضرر، فلا تجب طاعته فيما أمر به. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، طاعة البشر، هذه قاعدة، طاعة البشر للبشر غير النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون في المعروف، طاعة البشر للبشر غير النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون في المعروف. فطاعة الوالدين في المعروف، طاعة الزوجة لزوجها في المعروف، طاعة ولي الأمر بالمعروف. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يطيعوه، يعني هو أميره، ثم إن هذا الرجل أغضبوه يعني، فأمرهم أن يجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، فأمرهم أن يضرموا فيها النار، فأضرموا فيها النار، فقال ادخلوا فيها، فأرادوا أن يدخلوها، بعضهم أراد أن يدخل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يطيعوه، ثم قال بعضهم لبعض نحن ما اتبعنا النبي عليه الصلاة والسلام إلا فرارا من النار، كيف ندخلها؟ فبينما هم كذلك يتحدثون ويتحاورون خمد غضبه وانطفأت النار، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها لما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. أخرجه البخاري ومسلم. فالطاعة إذا تكون بالمعروف، غير النبي عليه الصلاة والسلام إنما يطاع بالمعروف، ليست طاعة عمياء مطلقة، إنما بالمعروف، لابد أن يكون فيه مصلحة ولا يكون على الإنسان ضرر. إنما الطاعة المطلقة إنما تكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هي طاعة مطلقة، لأن الله لا يمكن يأمر بشيء إلا فيه منفعة ومصلحة، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك لا يأمر بشيء إلا فيه مصلحة. لكن يعني غير طاعة النبي عليه الصلاة والسلام من البشر إنما تكون في المعروف، ومن ذلك طاعة الوالدين. وذكرنا ضابط ابن تيمية رحمه الله أنه فيما يكون لهما فيه منفعة ولا ضر فيه على الولد. ومع ذلك إذا لم يطع الولد والديه لكونه مثلا ليس لهما فيه منفعة أو عليه ضرر، فعليه أن يصاحبهما في الدنيا معروفة، وأن يجبر خواطرهما، لقول الله تعالى وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما ولكن صاحبهما في الدنيا معروف، أنهم قد أمره بأعظم ذنب عصي الله به وهو الشرك، ومع ذلك قال الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروف. وهذا قد يحصل عندما يختار مثلا الابن زوجة وأهله لا يريدون، والداه لا يريدان هذه الزوجة، فإذا كان ليس هناك سبب شرعي معتبر لرفضهما هذه المرأة فلا تجب طاعتهما، لكن مع ذلك يجبر خواطرهما ويحسن صحبتهما ويبر بهما. هذا يعني أبرز فوائد الأحكام المتعلقة بهذا، ونقف عند الاتكاء بس القادم الذي إن شاء الله سنختم به يعني الدروس ونتوقف إن شاء الله. والدرس القادم أيضا سننهي هذا الكتاب، كتاب فصول الآداب، سنسمي مثلا آخر بدلا عنه إن شاء الله تعالى، ونختم بهذا القدر في فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروع. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للصواب والهداية وللخير والفلاح، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.